سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال المؤلف: دلت على وجوه الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. الشرح: أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل، فاستدل بالحوادث على وجوده سبحانه وتعالى، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل. وتقرير هذا الدليل أن نقول: كل حادث لا بد له من محدث، وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لها لهذا الحادث إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أمليت عليكم قاعدة الصبر والتقسيم؟ طيب، الجواب: لا هذا ولا ذا، يعني لو هم خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم، وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق، والذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنا الذي خلقت، حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقولا خلقنا ما في بطن الأم. فلو قال الأب أنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولسانا وشفتين وأصابع يدين ورجلين، قال الناس له كذبت من أشدقيك، أين أنت من الجنين في بطن أمه؟ هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟ هل نفخت فيه الروح؟ إذن من يدعي ذلك كذاب، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد. ولو قال قائل إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير، فأين هو هذا الولي؟ أليس في قبره؟ والحق أن قائل هذا كذاب ألف مرة، ولو ذهب إلى قبر هذا الذي زعم لوجده إما أن يكون قد أكلته الأرض، أو هو جثة لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره؟ إذن فالحوادث دليل على وجود الله عز وجل، لدليل سمعي ودليل عقلي. الدليل السمعي قلنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الدليل العقلي: العقل يقول لابد من كل مخلوق لابد أن يكون له خالق، والخالق الذي خلقه لابد أن يكون غير مخلوق، لازم. فالدليل السمعي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نسأل: هل المؤلف رحمه الله أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ والجواب لا. فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة، شرعية وعقلية وحسية وفطرية. فدلالة الفطر على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين، ولهذا قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هنا يا أخوانا أي العلم بوجود الله عز وجل. بعد قوله: فأقم وجهك للدين حنيفة، فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل. إذن فكل حادث لابد له من محدث، والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية، أما كونه حسية فلأنها مشاهدة بالحس، وأما كونه عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لابد له من محدث. ولهذا سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير. ودي بقى بنسميها العلماء دلالة اللزوم. دلالة اللزوم ما في أحد ينكرها أبدا، وسميت دلالة اللزوم للتلازم بين السبب والمسبب. والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب: بلى. فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير. يسأل أخونا عن لفظة ربنا عرفوا لا. نعم، أي استدل على أن للكون خالق ومدبر ورب، نعم بالعقل، أما أسمائه وصفاته وأفعاله دي بالنص. فالحوادث دليل على وجود المحدث، ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة غير الوجود، فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق ويدل على رحمته، وهذه الدلالة غير الدلالة على الوجود، وكذلك وجود الجد والخوف والحروب تدل على وجود الخالق وتدل على أمر ثاني وهو غضب الله عز وجل وانتقامه. فكل حادث له دلالة، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث وهو وجود الخالق أي وجود المحدث، ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجد على الغضب وهكذا. كذلك فإن هناك أدلة أخرى على وجود الخالق، فجميع الشرائع دل على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لابد لها من مشرع والمشرع هو الله عز وجل. وأيضا فإن هناك أدلة أخرى وهي النوازل التي تنزل لسبب، فهي دل على وجود الخالق مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء فهو دليل على وجوده عز وجل، وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث الخلق قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر، وهذا يدل على وجود الخالق وهذا أخص من دلالة العموم. ومن الدلائل رابعا الفطرة، الفطرة السليمة تدل على وجود الخالق، وليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان فقط بل التي فطر عليها جميع الخلق، حتى البهائم العجم تعرف خالقها، قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والمسبح لا يسبح إلا من يعرفه. إذن فالأدلة على وجود الخالق عز وجل أربعة: الحوادث على سبيل العموم، والشرائع والحوادث الخاصة التي تكون لسبب، والفطرة. ثم قال أي صاحب العقيدة سبحانه فهو الحكيم الوارث. قوله سبحانه اسم مصدر سبح والمصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على البعد ومنه السبح في الماء، لأن السابح يذهب بعيدا، والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في أصل الصفة وإما أن يكون بمقارنتها بغيره. ففي أصل الصفة نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز، فكل صفته ليس فيها نقص، فهو حي حياة لا نقص فيها، سميع سمعا لا نقص فيه، عليم علما لا نقص فيه. فلا نقول مثلا إن علمه عز وجل مسبوق بجهل أو أنه يلحقه نسيان، اكتب جنبها كده وهذا علم البشري. وهذا علم البشر. والنقص باعتبار مقارنتها بغيرها بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، فلا نقول مثلا إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق، فصار بذلك النقص دائرا بين شيئين: الأول نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقص، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته بالمخلوقين. ونحن نقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، فنحن حينما نقول سبحان ربي الأعلى نستحضر هذا المعنى أم نقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ والجواب أن الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، ولا يستحضرون معنى اللهم إني أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك، فلا يشعر القائل بهذا المعنى إلا قليلا. وقوله فهو الحكيم الوارث، الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، فالإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو القضاء، فلله عز وجل الحكم وحكمه كله إحكام أي إتقان، والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه، والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. قال العلماء رحمهم الله والحكم حكمان: حكم كوني وحكم شرعي. خد بالك، حكم كوني اللي هو بيعادل الإرادة الكونية والقضاء الكوني والجعل الكوني والمشيئة، وهذا الحكم الكوني أو القضاء الكوني أو الجعل الكوني أو المراد الكوني لا يخرج عنه أحد قط أبدا، يعني حكم ربنا عز وجل حكما كونيا لا ينفك عنه أحد، أما الحكم الشرعي أو القضاء الشرعي أو الأمر الشرعي أو الجعل الشرعي، هذا ممكن يستجيب له الناس وممكن لا يستجيبون له. فمثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن الله ليأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله لهم، فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كوني. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي ولا يتضمن حكما كونيا. وأما قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، فهذا يشمل الكون والشرع. وكذلك قوله تعالى: أليس الله بأحكام الحاكمين، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. فإذا قال قائل: نحن نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، لكن ما الفرق بينهم؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين: الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد، لا ينفك عنه أحد أبدا. أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى قد ينفذ وقد لا ينفذ. أما من حيث أن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه، فالحرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ. وإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلون، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع. ثانيا، الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله عز وجل وما لا يرضاه. فقد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش، لكنه لا يرضاها شرعا. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده، وإما أن يرضى عدمه. فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه. وقوله الحكيم سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم، وكل أحكام الله عز وجل وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة، فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. والحكمة نوعان: غائية وصورية. أما الغائية فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة، اكتب عندك، وتسمى أيضا بالعلة الغائية. وضابطها هو الباعث على وجود الشيء. العلة الغائية هي الباعث على وجود الشيء. الباعث على وجود الشيء والحكم باستمراره. يقول: أما الغائية فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة، والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة. فإذا تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود، هذه صورية مطابقة للحكمة تماما. كذلك الغاية منها أيضا حكمة، فالغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل. وهكذا أيضا المخلوقات، فكون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. ثم الثمرات الناتجة عن الشمس غائية. فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة. ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب أن الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليه. يبقى ما شرع ربنا عز وجل شيء إلا حكمة، وما قضى قضاء في كونه إلا لحكمة. ولكن في كثير من الأحيان يخفيها ربنا عن الخلق. لما؟ ليفعلوا ثقة بالله وحسن ظن به وإيمانا بشرعه. وبعض الأحيان يظهرها سبحانه وتعالى. فعلى كل علمنا الحكمة أم لم نعلمها، لا يسعنا إلا الامتثال للأوامر الشرعية. يقول ولهذا لو قال ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر 4 دون 8 قلنا الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال. كلمة تعبدية أي أن الله عز وجل جعلها لحكمة ولكن أخفاها، أخفى الحكمة دي. ولكن كنا نحن نقول مثلا صلاة الظهر سرا و4 ركعات وفي الوقت ده غير الحكمة، حاشا وكلا، كل أفعال الرب عز وجل لحكمة مهما كان الفعل يسيرا لحكمة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد. وأيهما أقوى في التعبد، الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلل، فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ، لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك وهو عبادة الهوى، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد. والناظر إلى الناس اليوم يجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية، حتى إن بعضهم إذا قلت لهم قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول وما الحكمة، فهل علم هؤلاء أنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة إيه أعظم من الإيه من الصوم، ومع ذلك أمر الشرع أن تقضي المرأة الصيام إذا أتاها الحوض أو النفاس ولم يأمرها أن تقضي الصلاة. الصواب هنا كما قالت عائشة. أما ما قال البعض أن في قضاء الصلاة مشقة، لأنها مثلا حاضت 8 أيام، 8 × 5 = 40 وقت، فقالوا فيها مشقة. هذا التعليل يا أخوانا عليل، وإلا ساعات يعتري الإنسان مشقة الصوم في شدة الحر وشدة الجوع، يعني مشقته عظيمة، ومع ذلك أمر الشرع بذلك. يقول ولما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأجابت كان يصيبنا ذلك، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه هي الحكمة التي نجيب بها على هذا السؤال، وبهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمنا. لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون، أوردوا علينا وناقضون، لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيت بعلة ناقضوه. ولهذا نقول لكل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول الحكمة قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وبهذا نسد عليهم الباب، فإن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه ضعيف لا شك، لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة، فإن في هذا من تنقص الله عز وجل ما هو معلوم. طبعا يحتجون بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم، ولكن هل معنى ذلك أنه خلق شيئا أو قدر شيئا في كونه بغير حكمة؟ نقطع بعدم وجوده، لأن من لوازم القول بأن الله قد يخلق خلقا لغير حكمة هذا من العبث، والله عز وجل منزه عن العبث. نعم. أي نعم، ده بحكمة وبقدر. لذلك في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام القيم ذكر أكثر من 20 حكمة بعضها أبهر من بعض لماذا قدر ربنا على العبد أن يقع في المعصية. زي بالضبط الحكمة من وجود إبليس. واحد يقول لك بقى إبليس اللي عنده فيه حكمة، ولو قرأت وقفت على كلام العلماء، ومن أعظم الحكم التي يقدرها ربنا عز وجل، التي من أجلها قدر ربنا على العبد المعصية، أن ينزع العجب من قلب الرجل وأن يورثه الذل لله عز وجل. كل الحكمة ما في شيء، ولكن كن بقى يعني ما الحكمة من خلق الثعابين والعقارب والحياة؟ لا، ما الحكمة من خلق الكلب الأسود الذي أمر الشارع بقتله؟ له حكمة، ده كلب ده بيقطع الصلاة والشارع أمر اقتلوه، برضه لحكمة. كون أننا لم نقف عليها ليس معنى ذلك أنها غير موجودة، بل هي موجودة ولكن لم يأذن ربنا عز وجل بالوقوف عليها. تفضل يا أخي. لا يعني معنى كلمة شرك ليس شرك أكبر، ولكن بيبقى نوع من أنواع الرياء. يعني بالضبط مثلا يعني حتى يتضح الأمر، إحنا جلسنا ووجدنا إن الاستنشاق والاستنثار في الوضوء سبب رئيسي لعدم الإصابة بالبرد مطلقا. كويس؟ يبقى بناء على ذلك لو وقفنا على هذه الحقيقة العلمية صحيح، هنبدأ كلنا نشرع في الاستنشاق بغض النظر هو فرض ولا سنة، واخد بالك؟ يبقى هنا الذي حملنا على لزوم الاستنشاق التجربة العملية، لكن الشرع المطهر أراد إيه؟ أن نقبل على الله بإيه؟ لأن الله أمر بذلك. فأصبح هنا إيه؟ المعرفة الحكمة هنا أو العلة بيسمها العلماء إيه؟ شرك، أي شرك خفي، لأن أصبح الباعث على الاستنشاق غير الصلاة الحرص على عدم الإصابة بالبرد. هذه معنى كلمة إيه؟ شرك. مفهوم يا مشايخ؟ وقوله الوارث، هذا الاسم جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع، وبالفعل قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال تعالى وكنا نحن الوارثين. فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لازم أن يكون الوارث لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء، كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل، وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، والنبي دل على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الصلاة والسلام صرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قوله تعالى، قوله صلى رحمه الله ثم الصلاة والسلام صرمدا، ثم أي بعد الثناء على الله أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب بل وأحق من النفس. اكتب عندك دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، معنى الآية إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بعكسه فأمر النبي أولى. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي مقدم أو لا يعني أحق. يقول ولهذا يجب تقديم محبته على النفس فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد، ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. لما تولى صديق الأمة الخلافة فكان في مجلس وكان معه المغيرة بن شعبة، فجاء رجل من الرعية فتكلم مع أبي بكر فأغضبهم، أغضب أبا بكر، فلما أغضبه واشتد غضب أبي بكر وكان المغيرة واقف، فقال يا خليفة رسول الله مرني أتيك بعنقي، مرني أتيك بعنقي. ثم يعني انتهى الأمر وذهب غضب أبي بكر وانتهت القضية. في اليوم الثاني بقى أرسل أبو بكر إلى المغيرة بن شعبة، شوف أخوانا تصحيح المفاهيم، فقال له أبو بكر يا مغيرة أما تذكر ما حدث منك بالأمس؟ قال أي يا خليفة رسول الله؟ قال لما ذاك الأعرابي أغضبني وقلت كذا وكذا وكذا. يا مغيرة أكنت فاعل؟ قال إيه والذي أكرمك، يعني لو قلت لك إتيني بعنقها هتجيبه؟ قال له أجيبها لك. قال أما إنها لا تكون لبشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من اللي يقول بقى إتيني بعنقه؟ النبي فقط، أما غيره فلا يجوز أبدا إلا باستفاء وانتفاء الموانع. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتل فلان هو حجة في ذاته في أصله، ما يحتاج إلى إيه؟ إلى أدلته. طيب، وقوله ثم الصلاة والسلام صرمدا يعني أبدا. والصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياحي من أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومعنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الصلاة هي الرحمة، ولكن قولهم هذا ضعيف، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آيات واحدة فغير بينهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. ووجه آخر عند العلماء رحمهم الله اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة، فالرحمة عامة والصلاة أخص من مطلق الرحمة، والصحيح جوازها ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص معين فهو ممنوع لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد. يعني مثلا ما نقول إيه أبو بكر صلى الله عليه وسلم جائز، علي عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم جائز، ولكن لا تجعلها ديدنك، لا تكون ديدا ولا ملازمة إلا للنبي فقط صلى الله عليه وسلم، أما غيره فتقال بين الحين والحين، وإن تركت لكان خيرا. لا، هذه لا تكون إلا لمن رضي عنهم ربنا عز وجل، أما تجوز للصحابة وللتابعين ولأئمة المسلمين كالإمام أحمد شيخ الإسلام وغيره. نعم، لا من لحظة واحدة، لحظة واحدة، من باب الدعاء اللي هو بنقول إيه، ساعات الأمر الشرعي بيجي على صورة خبر قوله تعالى ومن دخله كان آمن، ولكن هذا لا يكون إلا في لسان الشرع فقط، أما نحن لا، كلامنا على ظاهره، رضي يبقى أنت بتجزم أن رضي، وهذا يعني خلاف الهدي. وقوله فالمعنى اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى، فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشرا، يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات. وقوله والسلام بمعنى السلام من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ففي الآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلك، إذا لم يسلم الله البشر هلك. ولهذا كان الناس يمرون على الصراط وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وفي الدنيا ندعو الله أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من يسلمه من العدوان عليه أي على جسده. فليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام. دي قصة عظيمة حاصلها أن محمود ابن سبكتتي، محمود ابن سبكتتي، واقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي غيرها من كتب التراجم. هذا العبد الصالح كان أميرا صالحا، وكان يقوم الليل ويتقي الله في الرعية، لدرجة مرة من عجائبه واحد قاله مرة من الرعية قال أيها الأمير إن رجلا من خاصتك يأتي كل ليلة ويهددني بضرب السيف ويختلي بامرأتي ويضجر بها، وأنا لا أدري وأنا لا أستطيع أن أدافع. فقال أوقع هذا؟ قال نعم. قال له طيب روح. فإذا جاء ودخل دارك عجل إلي، تعال في أي ساعة بليل أو نهار. ثم خرج ابن سبكت مع الرجل وأمر الحجاب، قال إذا جاء علي في أي ساعة من ليل أو نهار فأدخلوه علي. وخلص وجلس. بعد يومين ثلاثة جاء فقال إذنوا لي على الأمير. قالوا له نعم. قال ألم يقم لكم كذا وكذا؟ فأدخلوه. فقال أيها الأمير هو الآن مع زوجي في الدار. قال هلم معي، وسل سيفه، ثم دخل الدار فإذا بالرجل مع امرأة الرجل، وكان بليل. فلما رآه وكان هناك ذبالة من نار، يعني لمضة صغيرة، فأطفأ المصباح وعلاه بالسيف فقتله. ثم قال ائتني بماء، فأتيته بماء فشرب. فقلت له أمرك عجب أيها الأمير، ما الذي حدث؟ ولماذا طفأت المصباح؟ ولماذا قلت ائتني بماء؟ قال لما أخبرتني أن حدث هذا في رعيتي قلت لله علي ألا يدخل جوفي شرابا ولا طعاما حتى أظفر بهذا المجرم الأثيم وأقتله. فلما قتلته وفيت بنادري وشربت، هموت من العطش. قال ولما طفأت المصباح؟ قال لما رأيته هو ابن أختي فخشيت أن يرق قلبي فطفأت المصباح وقتلته. محمود ابن سبكتتين. هذا العبد الصالح بينما هو نائم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا محمود أنقذني من هذين، وأشار إلى رجلين بصفات معينة. فاستيقظ محمود فزعا ثم نام، فتكررت الرؤية ثلاث مرات، فاستدعى خاصته فقالوا له لابد أن يكون هناك حدث في المدينة فقم إلى المدينة الآن. فجهز الركب كلام ده قبيل الفجر وارتحل من بلاد الشام إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة وعلم الناس بقدومه وكان في آية في غاية العجب في التواضع، ما كان يحب أن يعلم به أحد إلا ما كانت له مظلمة. ولما وصل أمر أميره على المدينة أن يأمر كل الناس يأتوا ليسلموا عليه عشان يعمل إيه؟ يشوف. فجيء بالناس كلهم ليسلموا عليه وليس من عادته، ويتفرس في وجوههم فلم يعطر على الوجوه الذي رآها في المنام، فانتهى الناس. فقال للأمير لم يبقى أحد. قال لا أيها الأمير، كل أشراف الناس أتوك وكل الناس أتوك إلا رجلين فقيرين مسكينين ضويا إلى الحرم المدني. ناس غلابة قاعدين كده بجوار الحرم يأكلوا ويشربوا. قال علي بهما، فجئ بهما فإذا هما الرجلين الذي رأهما في المنام، والنبي أشار إليهما يا محمود أنقذني من هذين. هما وطبعا دي مسألة ما فيش فيها غرابة. فسألهما الأمير من أنتما؟ قالوا رجلين فقيرين ضويا. فشدد عليهما في التحقيق وقالوا نحن نصارى جئنا لنسرق جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. استأجروا دار بجوار الحرم، وطبعا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بس المسافة، وبدأوا يحفروا نفق، وخدهم فعلا ورأوا النفق الذي يحفرهم وكادوا أن يصلوا إلى الجثمان. فجيء بهما وصلبهما وقتلهما، ثم حفر حول القبر الشريف وكساه بالبرونز النحاس مع الحديد، وإلى الآن موجود محمود ابن سبكتتين حول القبر كله. واضح يا مشايخ؟ والله عز وجل يحفظ نبيه في حياته وبعد مماته. يقول وفي الدنيا ندعو الله أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يسلمه من العدوان عليه أي على جسده. فليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فنحن ندعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا، أي يسلم جسده. ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأن نسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أي يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يدود عنها كما يدود عن نفسه. فالإنسان يدود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يدود عن نفسه، وما أكثر الذين يستمتون من أجل تحقيق دعوته. إذن فالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته. وقوله على النبي، هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله النبوة، من نبى ينبو نبوة وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمع الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة استعمال فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي. والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طب لو اللفظ يحتمل معنيين بينهما منافاة لا يحمل إلا على واحد بس، مفهوم القاعدة؟ يبقى عندي لفظ له معنيين، ولكن عند حمله على المعنيين مفيش إشكال ولا معارض، يبقى يحمل على المعنى. فهنا النبي من النبأ وهو المخبر أو المعبر، أو النبي من النبوة وهي الارتفاع والعلو، فالنبي منزلته عالية وأيضا يخبر بما أخبره الله عز وجل. يقول والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنى لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، اكتب عندك. وأما إذا احتمل اللفظ معنيين يتنافيان فلا يحمل إلا على واحد منهما. وأما إذا احتمل اللفظ معنيان يتنافيان فلا يحمل إلا على واحد منهما. مثال ذلك القرآن يحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر وهما متنافيان. القرآن يحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر وهما متنافيان فيحمل على واحد منهم وهو الحيض. فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبأ. وقوله المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خيارهم، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق، فهو أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق. والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تبارك وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. أسأل، النبيين هنا الألف واللام للاستغراق ولا لبيان الجنس؟ للاستغراق، كل الأنبياء. وإحنا قلنا الألف واللام عشان تعرف إن هي للاستغراق أم لغير ذلك، ارفعها وضع بدلا منها كل، فإن استقام المعنى فتكون للاستغراق. نعم.
دليل
كل لغة العرب، يعني خليك معي أخونا، بيسأل على إن القرء تدل على الطهر. إحنا قلنا ديت ألفاظ ولها إيه معاني، بنعرف معناها فين؟ من لغة العرب، من القواميس. فأي قاموس في العرب قرء بمعنى حيض وبمعنى طهر، له المعنيين الاثنين، ولا مرجح لمعنى على معنى. ولكن في الشرع في قوله تعالى: والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، معناها هنا الإيه؟ الحيض. جبناها منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك. فهمت يا مشايخ؟ طيب. يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن فالتزموا بذلك. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وأنه يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اكتب عندك: والإجماع منعقد أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، والإجماع منعقد أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع. ثانيا، أي من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المصطفى. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخل أعلى أنواع المحبة؟ فالجواب: بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ اكتب عندك: وسر المجيء بالمصدر تكليما، وسر وكلم الله موسى تكليما، مظبوط، وسر المجيء بالمصدر تكليما ليدل على أن الكلام وقع من الله حقيقة، ليدل على أن الكلام وقع من الله حقيقة. فالجواب: بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. فإذا كان الله قد كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم سبحانه وتعالى محمدا ومحمد فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم. فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها، وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلوات الله وتسليمته على أنبيائه ورسل مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. وهذا نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى من المحبة. يبقى هنا نقول إيه؟ وكم من مريد للخير لا يبلغه، لابد من تحقيق الإيه؟ المتابعة. يعني هو بيقول: يا حبيب الله يا إلى غير ذلك، وهو ما يبغي إلا الخير، ولكن أخطأت الطريق وأبعدت النجعة، لأنك لابد أن تلتزم بالألفاظ الوارد. زي بالضبط كده إيه؟ يقول سيدنا محمد في الصلاة أو في الأذان مخالف، وإن كانت نيته ترجو التعظيم، ولكن كم من مريد للخير لا يبلغ. نعم. الخليل هو أعلى درجات المحبة. أي نعم. يقول أن الخل أعلى من المحبة، ولهذا نقول إن الله يحب المحسن والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسن والمتقين ويحب الأنبياء، ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم، وما سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخل بل نثبت لهم المحبة بلا شك، ونثبت المحبة للمؤمن والمحسن وللمقسطين وما أشبه ذلك، لكن الخل أعظم وأكمل. يبقى احنا قلنا أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليل واتخذ محمدا خليل صلوات الله وتسليماته على أنبيائه لورود النص يرحمكم. طيب بقية أولي العزم اللي هو نوح وموسى وعيسى، واخد بالك، لم يرد فيهم النص وانتهى الأمر على ذلك. طيب مسألة، هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل الظاهر أنه من أوصافه. والعجيب أن بعض الناس يكرر فيقول قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد حديث أنس بن مالك، شوف بقى فقه أنس، هو الحديث عند البخاري، يقول والله ما كان هناك شخصا أحب إلينا من رسول الله، وكان إذا دخل علينا لا نقوم له لمعرفتنا من كراهيته للقيام. طب أنس بيقدم ليه؟ حتى إذا تطرق لقلب أحد أن في الصحابة كيت وكيت ينزع هذا الكلام، ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله. ومع دايما كده ركز في لما الصحابي يتكلم ويسوق حديث يبدأه بمقدمة أو يختمه بكلام من عنده، بيبقى له هدف، كما قال ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق. وش معنى؟ أصل الحديث غريب، ممكن إنسان يقرأ معنى يقول لك إزاي؟ فابن مسعود قال لك خد بالك أهو، صادق مصدوق حدثني به. كذلك هنا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله، وكان إذا دخل علينا صلى الله عليه وسلم لا نقوم لمعرفتنا كراهيته للقيام. يقول قال المصطفى وقال مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم منا بمناقبه، ولم يقول ذلك، فلم يقل أبو هريرة قال المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة. وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله، قال نبي الله، قال أبو القاسم وما أشبه ذلك، لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق. زي بالضبط سبحان الله سبحان الملك، ويبدأ بقى كثير من الإخوة الله يهديهم يقلدوا هذا المبتدع. لا يا أخوانا، اتباع الهدي أكمل وأتم، وإن كان الملك من أسماء المولى عز وجل، ولكن النص ورد سبحان الله. ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى، يقول قال الحق، وهذا قول الحق، ولا شك أن الله هو الحق المبين، لكن يا أخي قل قال الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك، كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ولم يقل صلى الله عليه وسلم قال الحق، ولكن بعض الناس يريد أن يجدد، والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي، واتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد. وقد أمليت عليكم مبحث في هذا المسجد ولكن طويل، أظنه عفى عليه الأثر، بعنوان تجديد الخطاب الدين، حاول ترجع له كده وتشوف يعني. وقوله كنز الهدى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز، لكن ليس كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى، أي هدى الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به، لكنه ليس كنز الهدى الذي بمعنى التوفيق. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا. اكتب عندك، والهداية نوعا، والهداية نوعا، النوع الأول هداية الإرشاد والدلالة، الإرشاد والدلالة، والدلالة يا أخوانا بتقرأ بفتح الدال وبكسره، تقول والدلالة، تقول والدلالة بالفتح والكسر معايا شيخ أسامة، ويبقى وانت بتكتبها قوم حاطط شد وفتح وتحت الدال حط كسر، تفهم بقى ان هي بالكسر وبالايه وبالفتح، الدلالة الدلالة. يبقى النوع الأول هداية للإرشاد والدلاء، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء ورثته من بعده، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء ورثته من بعده. النوع الثاني هداية التوفيق والثبات، هداية التوفيق والثبات، وهذه لله فقط، وهي المراد من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. والثانية هدي التوفيق والثبات. لا، هنا التوفيق بمعنى الاستجابة واللزوم، يعني استجاب ولزم، وهي المعنية بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. يقول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه، ومع ذلك كان يقول له عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله، اكتب عندك. والمراد بقوله عند موته أي عندما ظهرت عليه علامات الموت وكانت معلومة في بني عبد المطلب، أي عندما ظهرت عليه علامات الموت وكانت معلومة في بني عبد المطلب، وليس المقصود أن الروح وصلت إلى الحلقوم، وليس المقصود أن الروح وصلت إلى الحلقوم. قال ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب فلم يقل هذا، وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمى النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه جزاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغير من الكافرين، فأذن الله للنبي أن يشفع فيه فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي فأبي طالب، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلب منهما دماغه، أعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا إذا كان الدماغ يغلب وهو أبعد ما يكون عن النعلان فما بالك بمثله. اكتب عندك وهذه الشفاعة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليست إكراما لأبي طالب، وهذه الشفاعة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأبي طالب. ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. أنتوا عارفين يا أخوانا دي بتدلك على إيه؟ مسألة مهمة جدا، أنك عليك البلاغ بالوسائل المشروعة وبرفق وبلين إذا اقتضى المقام ذلك، وبالتحذير والإنذار وهجر المبتدئ إذا اقتضى المقام ذلك. اهتدى الناس هذا ما نتمناه، لم يهتدي لله الحكمة البالغة، لأن بعض الناس بيحصل له إيه؟ بيبدأ يدعو، يعطي دروس، يجد نفور وصد عنه وعدم إقبال عليه، يبدأ يبتدئ ليرغب الناس. مسلك خطأ، مسلك خطأ. الله عز وجل قال لنبيه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باخع أي قاتل نفسك غما، لا، إن عليك إلا البلاغ، أنت بتدل السنة كذا والبدعة كذا، استجاب القوم خير وبركة، طيب لم يستجيبوا خلاص الله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة، وجهنم تقول هل من مزيد. يقول ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية التوفيق وعمل، وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية التوفيق، وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى، وبناء على ذلك فنحن لا نملك هداية الناس هداية التوفيق، وإنما علينا أن نهديهم هداية الدلالة وإرشاد، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، فما أكثر ما قصرنا حتى في الدلالة والإرشاد، فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير، كل هذا بقدر استطاعتنا. قال تعالى ومن أحسن قولا، دي ضعها في ذهنك، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ الجواب لا أحد. وربنا بيسأل ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ الجواب لا أحد. ما فيش حد أحسن منك بشرط الدعوة على بصيرة وعلى أصول وتعمل بما تدعو إليه. تأمل قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فقرن العمل أو قرن الدعوة بالإيه؟ بالعمل، وعمل إيه؟ صالحا. علشان كده الله يجزاكم بالخير، نصيحة مش هقول من والد، من أخ لكم، اتقوا الله في تصرفاتكم وارقبوا الله في أزواجكم. ارقبوا الله، لا يليق أبدا بمن يطلب العلم أن يكون سيء الخلق مع من يعول. فاكرين قصة الأعرابي لما دخل على عمر بن الخطاب وإذا بأحفاد عمر يلعبون معه وهو أمير؟ فدخل الأعرابي فتعجب، فكأن عمر أنكر عليه، فقال له أمير المؤمنين: وأنت يا عربي إذا دخلت الدار ماذا تصنع؟ قال: إذا دخلت الدار سكت الناطق وبكى الضاحك وهرب الحاضر. واخد بالك أنت إزاي؟ فزبره عمر وزجاره وقال: والله لا تتولى لنا عملا. رجاء الله يبارك فيكم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل إيه؟ صالحا. وخيركم خيركم لأهله، ولا بد يعني من فصل الحدود. خيركم خيركم لأهله. نعم، طب هب أنها لا تصلي أو تتبرش أو تتمرد، لأن البعض إيه هاجي كده لين العريك، واخد بالك؟ لا، ده مرفوض. يعني في عند الإمام أحمد قصة مشهورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي وكان معه في حجة الوداع ومعه كل نسائي، فهم ماشيين في الطريق، الحادي اللي هو بيسوق الإبل نشد، فالإبل حميت على المسير فعطب جمل صفية بنت حيي بن أخطب، برك ما عادش قادر يمشي، فجلس الصفية تبكي تقول. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وعلم، فبدأ يربط على كتفي ويمسح دموعي بيدي تقول، فازددت في البكاء فزبرني. يشغلها خلاص بقى، واخد بالك انت؟ فزبرني وزجرني، يبقى بقى مرحلة معينة لين العريك. ولكن ده الصلاة الظهر أذن والعصر خمس دقايق ولسه قاعدة بتعمل محشي، ما ينفعش. انتبهوا يا مشايخ، فلا بد أن تفقه هذا وتنتبه له. طيب، يقول: فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير، وكثير من الناس يظنون أن معناها واحد وليس كذلك. فالبيان أن تبين بيانا عاما للناس، والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس وتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك. والأمر أن تقول يا فلان افعل كذا، فالأمر أخص من مجرد الدعوة، ثم بعد ذلك التغيير وهو أعلى شيء، كما لو رأيت مثلا آلت له فلا تنهى وتقول يا فلان استعملها، بل تأخذها وتكسرها، اكتب عندك بالضوابط الشرعية. وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. اكتب عندك: والقدرة شرط لوجوب الحسبة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هل يجوز أن أقول فلان غني؟